من الاجتهاد والاستنباط ومجال الخلاف في هذه النوع من المسائل واسع. واعتقادي ان امن التجويد يكون ايضا على هذه الانواع, يعني بعد الوقوف النص للروايه فيجب الوقوف عندها, وبعدها من اراء واجتهادات بعض العلماء علماء التجويد. وانا شخصيا ما درست علم التجويد دراسة تخصص, وإن كنت ختمت القرآن على والدي رحمه الله على قراءة حفص, لكن ما درست هذه المسائل دراسة واسعة, إلا أني أعتقد أن ابن الجزري هو من العلماء القبائل الذين جمعوا التخصص في بعض العلوم الشرعية كعلم التجويد وعلم الحديث. إذا هو ذكر حكما فالمفروض أنه ينبغي أن يذكره مقرونا بالدليل, فإذا ذكر الدليل وجب التمسك به, وإلا فتكون الدعوة كالمسائل الأخرى التي وقعت في الفقه وليس لها دليل ملزم بالأخذ به. هذا كمقدمة للجواب أذكره. والمقصود من ذلك أن أهل التخصص في هذا العلم هم أولى بالإجابة عن مثل هذا السؤال, لكني أعلم أن في بعض الأحاديث الصحيحة طبعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله المشهور أنزل القرآن على سبعة أحرف ذكر أن من الأحرف الزائدة أن القارئ إذا ذكر سميعا بصيرا وكان عليما ونحو ذلك من العبارات التي لا تغير أصل معنى الآية, فلا يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة, فيكون هذا من التوسعة التي جاء بها الرسول عليه السلام عن ربه في السبعة أحرف. فإذا نظرنا إلى غير التوسعة فأجد أن ما نقلته آنفا فيه تضييق لا يتجاوب مع هذه التوسعة المذكورة في هذا الحديث. لذلك فأنا أجد نفسي بحاجة إلى أن أتساءل, هل ذكر ابن الجزري لما ذكرته دليلا ولا مجرد قول؟
هذا ذكر له أدلة في كتاب المكر وكتاب المشي. من هذه الأدلة قول علي المصعيدا فليس هو مقعدا من الناس. هذا الحديث لا ينطلق إلى أن تبقى فقط عن الحديث, وإنما كذلك القرآن لأنه نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم, إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد كذب عليه.
كلام صحيح, لكن هل كان البحث هو في المتعمد أم في المخطئ؟
لا, هذا في المتعمد.
هل تعيد عبارة ابن الجزري كيف قال؟
الآن الكلام الثالث
أنا مش فاهم.
الكلام الثالث تقول في المنظومة بالأخذ بالتجنيد الحكم اللاجي.
أيضا
من لم يصحح القرآن عاشي, كذلك الرواية الأخرى من لم يجود القرآن عاشي لأنه به الإله عندنا وهكذا منه إلينا وصل, وهو أيضا حية التلاوة لا بقية.
نعم, هذا كلام سمير جدا إذا ما حمل على غير القاصد.
نعم,
أما الذي قصد أن يتعلم التجويد ثم أفعى من قدر منه هذا عنه.
طيب, حين تكون الذين قالوا أن يحاول أن ينكر التجويد فدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث أنس أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم, وقالوا هذا عند علماء التجويد ليس فيه منه, فكيف كان الرسول منه وعلماء التجويد يقولون ليس فيه منه؟
كيف ما فيه منه علماء التجويد؟
هم يقولون كذا, يقولون هذا الطبيعي لا يعتبر من المسائل. نحن قلنا هذا ما الطبيعي, قال الاثمان يقول قال لا الرسول كان يجي عن الزيادة عن
الطبيعي. هذا حج عليهم, هذا نفس المبدأ قاله كما هو مذكور في كتب التجويد حركتان. فمن أين لو أن الرسول كان يمد أكثر المدة الطبيعية؟ من أين لو أن الرسول عليه السلام كان يمد أكثر؟ لا شك أن كل علم له أهل متخصصون به وهم أجرى به من غيرهم، فلذلك فلا يسمع للغير كلام جسم كلام المتخصصين فيه. الشأن في هذا العلم كالشأن في علم الحديث وفي الفقه، فلكل علم اختصاص والمرجع إلى أهل اختصاص، فما هو الشأن في كل علوم التجويد الموجود اليوم في هذه الحياة. المرجع في علم التجويد إنما هو إلى أهله، وبخاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
ماذا يعني قوة هذا السنة؟ في السنة كثير من الصفات، وهذا ليس حجة في هذا السنة، هذا السنة بالاعتماد عليه.
رجعنا إلى السنة، فالمرجع في ذلك أنه جرى تعليم، وفي اعتقادي أن الأساليب المتأخرة لو جبت كرسي عادي أو سائل يعني كل سنة ينبغي أن يوسع نافلة وقرات الحديث وفي علم التجويد من قرات الحديث عاصم ابن بخزر عاصم ابن أبي بزوز من علم القراء المشهورين والثقة بعلمه، لكنه حديث إلى رواة إثنارا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حديثه في الطبقة العليا من الصحة، وإنما يزعمون حديثه في المرتبة الوسطى أي مرتبة الحديث الحسن. قد تعلم أن اهتمامه بعلم القراءة غير عليه على اهتمامه بهذا الحديث، فظهر عند علماء الحديث أن هذا الرجل له صفتان ويمكن أن يقال شخصيتان، الشخصية في القراءة هو في منتهى القمة، أما في الحديث فهو وسط، لأنه ظهر في بعض أحاديثه أنه يروي مما فيه شيء من المخالفة أو النكارة. أكثر من هذه المناسبة أن له حديثا في بعض السنن يروي من طريق حذيفة بن جمال وتعاملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى يقول القائل ما بقي الا ان الشمس تطلع. فهذا الحديث يليه عاصم ابن ابي النجوم هذا، فتكلم بعض الكفار بروايته لهذا الحديث لانه يخالف الايه الكريمه التي تقول فكلوا واشربوا حتى يتغير لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وكيف ان يقول تسحرنا حتى ما بقي الا ان الشمس تطلع، معناها في تاخر كبير وكبير جدا بعد دخول وقت الفجر. فتكلم بعض الكفار بعاصم هذا وقال هذا الحديث مما ينكر عليه لانه خلاف الايه الكريمه. ومن الممكن تأويل حديثي هذا على بعد بحمله على حديث اخر وهو في الواقع حديث مهم جدا من النهي العمليه، ذلك الحديث هو ما رواه ابو داود في سننه فالامام احمد في مسنده من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذا فيه شيء من التوسعة التي لا يمكن أن تظهر من الآية السابقة، حيث قالت: فكلوا واشربوا حتى يتبين من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما الحديث فيقول: حتى لو تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكان أحدكم لم يقضي حاجته بعد من سحور عليه أن يتم سحوره. هذا الحديث يمكن أن يفسر به حديث عاصم، لكن حديث عاصم فيه مبالغة، حتى أن الشمس تتحرك لذلك يخشى بعض العلماء أن يكون لم يتقن ضبط حفظ هذا الحديث بسبب أنه كان مشتغلا بإتقان حفظه للقرآن الذي تلقاه عن شيوخه عن الرسول عليه السلام. هذا ما يمكن أن يفعل للناس.
إذن لماذا لا يعني نقوم بعمل يعني تحري حول هذا السند سند القرآن كما هو الحال في الحديث؟
هذا واجب المتخصصين في أي تجويد، فعليهم أن يستعينوا أن لم يكن فيه متخصصون في علم الأسانيد، فعليهم أن يستعينوا على ذلك، لأن الواقع أن التخصص يأتي لأمور ترفع من الأمور. فمثلا من كان متخصصا في علم القراء القراءات فهو يستطيع يجمع هذه الاسانيد ويصنفها، ثم يمكن لغيره من اهل الحديث ونعرف ان الجرح والتعليم ان يجمع عليها قلم الجرح والتعليم. اعتقد ان كثيرا من العلوم لا يصل من احد يعني الاخر الا على علم الفقه. لا يخفى على اي مسلم عند شيء من العلم أن العلم فقط إنما يقوم على قول الله قول رسول الله، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين ومفسر القرآن كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم هو القرآن، وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام هو سنة، لكن السنة قد دخل فيها ما ليس منها. ولذلك كان من وظيفة كثير من علماء الأخلاق وعلم الحديث أن يجمع صحيح الكتاب حتى يكون ذلك عاما من فقهاء على استنباط الأحكام الشرعية من أحاديث الطبيعة. لكن مع الأسف الفقهاء مشوا في خطهم والمحدثون مشوا في خطهم، وقليل من حاول الجمع بين الخطين. ولذلك كان من هؤلاء القليل بعض العلماء المشهورين في كل مذهب. ففي الحنفية مثلا جاء أحد العلماء كانوا متخصصين في علم الحديث وهو الإمام الزيلعي، فجاء هذا الكتاب من الكتب المشهورة في علم الفقه الحنفي، وهو كتاب مسمى بالهداية، فوضع عليه الكتاب في أربع مجلدات سماه نص الراية لأحاديث الهداية. خرج أحاديث هذا الكتاب حديثا خليفا، وبه صار الفقيه متمكنا من أن يعرف الأحاديث التي بنيت عليها أحكام فقهية، ولكنها هذه الأحاديث لا تصح، وهي بالتالي لا تصح الأحكام التي بنيت على تلك الأحاديث. كما قيل قديما: وأن يستقيم الظل والعلم أعوجه. من الأمثلة المشهورة على ذلك مما جاء في كتب الحنفية من الأحاديث التي رتبوا عليها بعض الأحكام الشرعية ما كل الحديث لا صح كما نص الإمام زيد بن نفسه فضلا عن غيره في كتاب الشافعي أنفا ألا هو نصف الرواية لأحاديث الهلال وليس الحديث هو أنني نراه في بعض البلاد العربية مكتوبا محفورا على باب المنبر قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام فهذا حديث لا أصل له على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فتجد الحنفية إلى اليوم إذا دخل أهل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يعمل بهذا الحديث فلا يصلي ويجلس لأن الحديث قال له إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا صلاة فما أن هذا الحديث ضعيف كما ذكرت أنفا عن الزيغاوي فهو يخالف بعض الأحاديث الصحيحة ولهذه الأحاديث الصحيحة أكد العلماء الآخرون من تلك الأحاديث قول عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وليتجاوز فيهما أن يخطئهما يتفرعهما الذكر والخطة من حديث السابق الذي لا يصح وردت الإنشاد عن الصلاة وعن الكلام لبذل الصعود الخطير عن الله ورسول عليه السلام في هذا الحديث يقول إذا جاء عبدكم يوم الجمعة والإمام يكتب فيصلي ركعتين لكن ليتجاوز فيهما أي يخففهما كذلك الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يكتب أنفك فقد لغيت أيضا الكلام منع عنه والخطيب يكتب لأن روايات الحديث يقول إلى فاعلها فلذلك جاء بعض علماء الحديث الجامعين بين الحديث والسقط فألفوا كتبا سميت كتب تخريجات فهذا من كتب التخريج الفقه الحنفي نص رواية لأحاديث الرواية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب مفيد جدا اسمه التلخيص الحديث في تقرير أحاديث الرواية والتبرير يقرر كتاب في كتب الفقه الشافعي وهو أيضا يبين ما صح مما لم يصح فكتب في هذا المجال والحمد لله كثيرة ومن أشهرها كتاب الحافظ العراقي الذي هو من شيوخ الحافظ العسقلاني المذكور آنفا ألف الحافظ العراقي كتابا في تقرير إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وسماه باسم فيه غرابة في الإسلام حيث قال المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريجه ما في الأهياء والأخلاق المغني عن حمل الأسفار في تخريجه ما في الأهياء والأخلاق كتاب أهياء المدين الغزالي رحمه الله صار أسلوبه الذي يتميز عن كل كتب المؤلفات سواء ما كان هنا في الفقه أو في الحديث أو في السلوك والأخلاق هذا جمع بين كتب التوحيد فأول كتاب فيه كتاب العقائد ثاني كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم كتب الفقه ثم بعد ذلك ألف كتبا في نفس كتاب الأحياء في الأخلاق وفي السلوك كتاب التوبة كتاب عزائم العقل كتاب الرياء كتاب العلم الحقيقة أن هذه الكتب الأخيرة تنفع من حيث تكوين الأخلاق وتحسين شروط المسلم. لكن عمل هذا الكتاب من ناحية كلمة نكير لم نستطيع أن نقول من فراغ نواحي. الأولى من يتعلق بالكتاب الأول أنا أعطاه هو يمحو منحا أشاعرة في العقيدة. والعقيدة الأشاعرة يخالفون أهل الحديث وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة مرة يؤول هذا الكتاب وأهل الكتاب منها قوله تعالى مثلا الرحمن على عرش استوى ويفسرون تأثير من خلق. ثم مما يؤخذ عليه ناحية ثانية أنه كان عنده ميل إلى التصوف وكان مغرقا فيه إغراقا أفرده عن الحد الأسفل الذي كان عليه الكثير من الفقراء في عصره وفيما قبل عصره. فهو مثلا يذكر في آداب المريدين مع الشيوخ أن المريد يريد أن يكون مع الشيخ كان ميت كان غير راشد ليس له إرادة، وفي سبيل تأكيد هذا الأمر يروي قصة وحكايتها كما يقال تروي عن التعليق عليها بوضوح بطانها. تقول هذه القصة طبعا هو ذكرها ثم علق عليها بما هو أعلى من القصة. هو أن شيخا من الشيوخ المتقدمين جاءوا ذات يوم أهل المريدون فذكر له أنه رآه بالمنام. المريد رأى شيخه بالمنام، أما الشيخ يأمره بشيء. قال له المريد لما؟ قال له المنام كله، الشيخ يأمر المريد فيما رأى المريد في منامه، أما الشيخ قال له افعل كذا. قال له المريد لما؟ فلما أصبح الصباح قص القصة على شيخه الذي رأى المنام. من القصة؟ فهجره الشيخ شهرا كاملا. الشيخ هجر مريده لأنه قال له في المنام لما؟ القصة إلى هنا تنتهي فيما ذكرها الغزالي، وهو لم يكتفي بذلك بل علق عليه فقال الحق مع الشيخ الذي هجر تدميره لأنه قال لشيخه في المنام لما؟ قال الغزالي لأن هجر الشيخ للمريد إنما قام على أساس أن قلب المريد لو كان صافيا مع شيخه لم يرى هذه الرؤيا في منامه، ولذلك فهو استحق الهجر شهرا كاملا لأنه قال لشيخه في منامه لما. ترى ماذا ينبغي على مثل هذه القصة وتعليق الغزالي عليها؟ ينبني عليها شيء خطير جدا، ألا وهو أنه لا يجوز للمريد أن يقول بشيخه في حالة الأخرى إذا أمره بشيء ما لا يجوز له أن يقول لما، وإنما عليه أن يخضع. وهذا الخضوع إشراك، لا أقول إشراك في العبودية بالله، وإنما هو إشراك لغير النبي في رسالته، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا التشبيه خاص برب العالمين، خاص برسوله الكريم. أما الشيوخ مهما عيروا ومهما سمروا لهم عرضون الخطأ، فماذا عبدوني إذا قال للشيخ لما رقبة ومن بعد أولى ماذا عليه لو قبله لما منامه؟ هذا من توجيهات الصوفية للمريدين لأن يخضعوا لتوجيهاتهم. ونحن نعلم أن في أكثر البلاد الإسلامية العربية منها فضلا عن الأعجمية طرق صوفية متعددة متلونة، وكلها تلتقي على هذا الخط الأعوج وهو تربية الأتباع والمريدين عن الاستسلام لأوامر الشيوخ مهما كانت مخالفة للشرع. نقرأ في الكتب التي تسمى بكتب الصوفية والوقائع، وسمعنا من بعض الصوفيين هناك في سوريا أخبارا كلها تتماشى مع هذا التوجيه الذي جاء في كتاب الغزالي هذا. لا بأس من نذكر قصة وقعت في دمشق بين بعض الأفراد، وكان لي مشاركة في ذلك. أحد المشايخ ألقى درسا في شهر من شهور رمضان، وذكر في درسه قصة تلتقي مع القصة السابقة من حيث توجيه المريدين إلى خضوع لشيوخهم. القصة التي حكاها الشيخ المسجد وفي رمضان تقول: كان شيخا من شيوخ الطريق قال لأحد أتباعه: اذهب وأتني لرأس أبيك، اقتل أبوك وهات رأس. ورأسا ذهب المريد وفصل رأس أبيه عن بدنه، وجاء إلى الشيخ فرحا مسرورا لأنه نفذ أمر الشيخ. تبسم الشيخ ضاحكا في وجهه، وهنا المكر يقول: قال أنت تظن أنك قتلت والدك؟ قال: إذا أنت أمرتني وأنا نفذت أمرك. قال: لا، أنا أمرك بأن تقتل والدك، هذا صاحب أمك، أما والدك فهو شرك، أما هذا الذي أمرك بأن تقتله إنما هو صاحب أمك يدي بها، ولذلك أمرتك بقتله. قال الشيخ هذه القصة ثم بنى عليها ما يأتي. قال: ومما يؤخذ أن المريد إذا أمره الشيخ بأمر وكان هذا الأمر مخالفا للشرع الظاهر عليه أن يحكي ذلك، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. قال: وبناء على ذلك لو رأى المريد الطبيب في عنق الشيخ فلا يجوز له أن يكل ذلك عليه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى. كان في هذه القصة كان سامعا لها أولاً. أنا أرى لو بدأتم باليمين من هناك
عندك شاهد
أولاً؟ لا، أنا بقول ابدأ من هناك من اليمين. أرى هذا طبعاً الأفضل ما هو؟
لا
لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. عليكم السلام. أنا في المجلس الذي أصغر الشيخ الصوفي تلك القصة شابان أحدهما من إخواننا أهل السنة والآخر من تلامذة الشيخ. كان من عادتنا في رمضان أننا نصلي التراويح في مسجد على السنة 11 ركعة، ثم نجتمع في محل كان هناك في دمشق لتصليح الطعام. كانت هناك مركز للدعوة، فجاءني صاحبي وحدثني بما حدث الشيخ من تلك الخرافة الباطلة. وبينما نحن معه في هذا الحديث إذ مر الشاب الآخر الذي هو من تلاميذ الشيخ وهو من أقاربه، فناداه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل وأخذ صاحبنا يناقشه، قال له كيف رأيت الدرس الليلة؟ قال ما شاء الله، هكذا يعجبون بالقصص الخرافية. قال له إيش رأيك في القصة التي حكاها عن الشيخ الذي أمر مريده بأن يقتل أباه؟ قال إيش في هذه كرامات الشيوخ لا تنكر. فأخذ يتناقشان وهما تقريبا في سوية واحدة من حيث العلم، ما في علم كما ينبغي. فرأيت أن أتكلم مع الرجل هذا مريد الشيخ واسمه يومئذ أبو يوسف. حاولت أن أبين له بأن هذه القصة مركبة تركيبا وبطلان ومخالفتها للشرع واضحة جدا. فكتبت له مثلا الشيخ أول القصة للمريض الذي جاءه برأس أبيه في الظاهر، قال هذا مش أبوك، هذا صاحب أمك، فهو جاني أو يستحق القتل، أنا أمرك بأن تقتل والدك. أعوذ بالله. فالكشف البطلان التركيب، كيف أمر بقتل الجاني وترك الجانية؟ فإن أن كل منهما يستحق الحكم الواحد، مع أن الجاني قد لا يكون محصنا فلا يستحق القتل، أما أم الولد فهي بلا شك يعني محصنة فيجب قتلها. فلماذا قتل أو أمر الولد بأن يقتل الجاني وترك الأم الجانية؟ الشيء مركب التركيب، وليس القصد هنا كله مع أنها خرافة واضحة. تكلمت كثيرا مع رجل لأقنعه بأن مثل هذه القصص تكسب العقيدة وتدعى لخضوع الإنسان للشيخ وليس لله عز وجل، فما كان ليستجيب ولا ليقتنع. أخيرا قلت له وهو الشاهد أبا يوسف، لو أنك الآن خلينا نكون صريحين مع بعضنا، لو الشيخ أنت أمرك بأن تذبح أباك هل تفعل؟ فانتظر هكذا غاضبا وقال أنا ما وصلت الآن إلى هذه المنزلة. تأملوا، هو يرجو أن يصل يومنا إلى منزلة إذا قال الشيخ له اذهب واذبح أباك أن يفعل ذلك، لكن هو يعتبر بعجزه وأنه لم يصل إلى هذه المرتبة. أنا قلت له بالتعبير السوري عمرك إن شاء الله ما تصل. هذا كله من توجيه هذه القصة الكرافية التي منها القصة التي ذكرناها آنفا نقلا عن كتاب إحياء المدين من غزالي. ما هي الثالثة والأخيرة؟ أنا ذكرت أن يرحمك الله، ذكرت أن إحياء المدين فيه ذلك التوجيه السلوك الطيب، لكن فيه آفات في مؤاخذات. ذكرت أولا أنه من حيث العقيدة هو أشعري، ثم ذكرت أنه من ناحية فهو صوفي، وذكرت لكم قصة الرجل الذي رأى في المنام شيخه ليقول له لما هجره شيخه شهرا. النهي الثالثة والأخيرة، وهذا هو بيت القصيد من هذا الكلام كما يقال، أن فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة كثيرة جدا، فلذلك فمن كان راغبا لأن يقرأ هذا الكتاب فيجب قبل كل شيء أن تكون عقيدته سليمة على منهج السلف الصالح، وثانيا أن يكون بعيدا عن التخلف بأخلاق الصوفية، وثالثا وأخيرا عليه أن يشتري كتاب الأحياء الذي عليه التخريج المذكور آنفا، وهو المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار، لأنه تولى تخريج كل حديث موجود في الأحياء وبيان مرتبته من صحة أو من بعض. هذا ما جاءت مناسبة لذكره
لأنه يفضل الحديث الصحيح في الحال وليس الضعيف في كتاب آخر، لو أنه جمع في كتاب واحد وجعل التعليق علينا في المخرج الثاني أمامه.
سمعنا هذا في هذه الشرطة، ولكن هذا كلام الحقيقة لا وجاهة له. أيضا هذه الكتب وليست كتاب الله عز وجل، إنما هي كتب ألفها العلماء. أولا، ما الذي يمنع أن يأتي بعض الناس إلى كتاب من هذه الكتب فيحصل الأحاديث الصحيحة ويجعلها في كتاب، والأحاديث الضعيفة ويجعلها في كتاب؟ بل من لا يمنع أن يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع خاص كما أسمى آنفا الأخلاق والسلوك ويضعها في كتاب أخذها من سماء المالك؟ من لا يضر في هذا ما دام كان نقله نقدا مطابقا لما هو في الكتاب؟ أليس مما تلقيناه عن علماء الحديث أن لهم مشارك في التصحيح من أحسنها بل أحسنها بعد القرآن الكريم، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ثم يأتي بعدها الصحاح الأخرى كصحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما؟ فمن نام أن يأتي شخص إلى السنن الأربع فيميز الصحيح من الضعيف ويجعل الصحيح في كتاب تباعا للصحيح، حيث فصل الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة. الإمام البخاري ذكر في ترجمته أنه كان يحفظ 600,000 حديث، 400,000 حديث غير صحيح و 200,000 صحيحة، ثم اختار من 200,000 ما هو أرواح آلاف ووضعها في كتاب معروف صحيح البخاري. فمن نام أن يأتي أحدنا في هذا الزمان إلى كتاب من السنة الأربعة ويجعل كل كتاب قسمين، القسم الأول فيه ما صح منه والقسم الثاني فيه ما ضعف منه، أي خطر في هذا؟ وإيش معنى أنه نسيت العبارة التي قلتها؟ وين تمزقنا؟ تمزق يكون لما تاخذ الحديث وتجعل قسم في الشرق وقسم في الغرب، أما أنت تنقل أحاديث صحيحة وتضعها في الكتاب والضعيفة تضعها في كتاب آخر. فهذا في الواقع أنا أرى أن هذا من واجب التأليف في العصر الحاضر. ثم يرأت على كل عاقل أن علم الحديث بحر لا ساحل له. إذا سمعتم الآن عن البخاري يحفظ 600,000 حديث، فإذا نشرنا 600,000 حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، هل يكون أحسننا إلى الناس أم إذا فصلنا الصحيح عن الأقسام الأخرى يكون أحسننا إلى الناس؟ لا شك أن القسم الثاني هو الإحسان إلى الناس. فكما قلت آنفا أيضا حديث نحر لا صاحب له. فإذا تلقنا الناس أن يحفظوا سنن ابن ماجه بكل أهاليه ما صح منها وما لم يصح، فقد يختلط في ذهن أحدهم ولو كان حافظا مع الزمن قد يختلط الصحيح والضعيف ويظن الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا، وإنما مجرد أن يذكر أن هذا الحديث في الكتاب الأول هو صحيح، ومجرد أن يذكر أن هذا الحديث في الكتاب الآخر هو ضعيف. فإذا نحن بهذا التقسيم ساعدنا الناس على حفظ الصحيح وتمييز من الضعيف. على كل حال فنهاية الكلام المقال فللناس فينا يعشقون مذاهبهم، فأنا مذهبي أن هذا التقسيم أنفع للمسلمين من أن يقطع سنن الماضي كما هو، هو الحديث صحيح تحت حسن تحت ضعيف وآخر صحيح وبعدين موضوع إلى آخره، فهنا كما يقال الطارق الحاضر الماضي. هذا تشويش عن القراء خاصة عامة القراء، كذلك من التيسير على الناس أن نحذف السند ونقدم إلى الناس نص الحديث دون قول المؤلف حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني فلان، لأن هذه الأسانيد لم يبقى هناك من آل الحديث من يعنى بحذرها، كان من قبل لا يمكنهم أن يحتلوا بالحديث إلا إذا رواه بالسند، لأن السند هي وسيلة لمعرفة صاحب حديث ضعفه. أما الآن فمن الذي يفهم لو قرأ أكبر عالم اليوم غير دارس في علم الحديث سند في مسند الإمام أحمد كأنه يقرأ بلغة أعجمية، حدثني فلان مين فلان ما يعرف، هل هو ثقة هل هو سيد حول هل هو ضعيف إلى آخره. فإذا كان من تمام التيسير على الناس وهذا من منهج الذي سلف عليه تقريب السنة بين الأمة حذف هذه الأسانيد وتقديم خلاصة عنها، الخلاصة صحيح حسن ضعيف موضوع، هذا هو الذي ينفع المسلمين.
بالنسبة لصحيح حدث يا شيخ المذهب
صحيح
الكتاب اللي انت اربع مجلدات موضوع كان على السنن كلها ولا
كل السنن تقصد صحيحة؟
نعم
سلسلة احاديث صحيحة او ثلاثة كلة الاحاديث الا ما نرى جدا فقد اخرج حديثا موقوفا بسبب ما من هذه الاسباب، مثلا ان يكون هذا الحديث موقوف تدرون ما معنى موقوف يعني لم يكنه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا صحيح، قد اخرج الحديث موقوفا بفائده من ذلك مما اذكره الان، انني كنت خرجت حديثا متداولا على ألسنة وهو يا سارية الجبل الجبل، خرجته لأن كثيرا من الناس يكرون صحة هذه الرواية خاصة في مصر وبصورة أخص منهم أولئك الذين يحكمون عقولهم الأحاديث النبوية ويكرون الصحيح منها لأنها لا تتوافق مع آرائهم، وأنتم الآن في هذه البلاد قلت الشيخ الغيابي هو قد نشر كتابه المعروف في المدة الأخيرة إيش المعروف في الفقه في هذا الكتاب تعرض الإنكار كثير جدا من الأحاديث الصحيحة لا بشيء إلا لتوهمه تاركا لتوهمه أن بعض هذه الأحاديث تخالف القرآن تاركا تخالف العقل في زعمه تاركا، وهو مصري والمصريون يعني واسعي الخطو في إنكار الأحاديث الصحيحة
لأن كثيرين منهم تعلموا في المدارس الأجنبية وتأثروا بالثقافة الغربية، والثقافة الغربية تحكم المواهب المادية المبلوسة، وكل شيء لا يتجاوب مع العقل صاروا يرفضونه. من ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما أرسل جيشا لقتال أهل فارس في جماله، فوقع أن الجيش المسلم كاد أن يخسر من أهل فارس ويغلب على أمره، وبينما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة على المنبر، وإذا بالناس الحاضرين يفاجئون بكبار لا صلة له بما قبله، فإذا به يقول: يا سارية الجبل الجبل، من اشترى الذئب غنم. عجب الناس بهذا الكلام، فما مضى عليهم إلا أيام قريبة حتى جاء بريد رجل مسافر من قبل سارية. سارية كان قائد الجيش المسلم، أمرنا على الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر لأن سارية في موقف حرج، وكأنما كشف له ورأى أن الجيش الفارسي يكاد يطبق على الجيش المسلم، فقال له: يا سارية الجبل الجبل، أي أتصل بالجبل، فأخر حتى ما يستطيع الجيش الكافر أن يهز به. وسمع هذا سارية صوت عمر يخاطبه من المدينة، ويهم فارس المدينة، فالتجا إلى الجبل وصمدوا أمام الكفار ونصرهم الله سبحانه عليهم. وبعد أيام قليلة جاء البريد من سارية يقول: سمعنا صوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل. فكان هذا من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن إلهاماته التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف أنه كان ملهما، وقد جاء بعض الآيات كما تعلمون موافقة لرأيه رضي الله عنه. الشاهد أن هذه القصة تروى على وجهين في كتب التاريخ، الوجه الأول مختصر وهو الذي ذكرته آنفا وهو الذي صححته في السلسلة، الوجه الآخر فيه إضافات تفرد بها رجل مؤرخ مشهور اسمه الواقدي، لكن مع شهرته في التاريخ فهو متهم بالكذب في الرواية. هو يروي أن عمر الخطاب لما كان على المنبر انكشف له ورأى بعينه ما كان فيه سارية من الخشية التطبيق عليه، فقال: يا سارية الجبل الجبل. فهذه الزيادة تفرد بها الواقدي المتهم الكذب فلا يصح أن نرويها. أما القصة بالاختصار وقوله يا سارية الجبل الجبل، فهذا قد جاء بإسناد صحيح من أجل بيان الفرق بين هذه القصة المختصرة وأنها صحيحة، وبيان الزيادة التي تفرد بها الواقدي، فإنت من الفائدة أن أذكرها في السلسلة، وردا على بعض المصريين القدامى الذين كانوا ينكرون القصة من أصلها ولو برواية مختصرة صحيحة. لكن الأصل أنني في هذا الحديث في هذا الكتاب لا أذكر إلا الأحاديث المرفوعة.
مثلا في الفنون المتعارضة مثلا جاءت القبر، أو مثلا الكرامات حدثت قائد كامل كذا، فماذا يعني صحة الحديث هذا؟ شكرا نحن ذكرنا لكم الآن كرامة الكرامة في الجملة ما يجوز إنكارها، هي فريضة للمؤمنين الصالحين في كل زمان وفي كل عصر. ولذلك قال قائلهم من أهل العلم: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها تنبذا كلاما. إلا أنه مع الأسف يقع أن الناس غلوا في حكاية الكرامات عن الأولياء والصالحين، بحيث أنهم أصبحوا يرون كرامات هي لو تأملنا فيها إهانات وليست كرامات. هذا مكتوب في بطون الكتب، عرفها من درسها، لكن أصل الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة. ففي القرآن مثلا كلما دخل عليها زكريا المخرام وجد عندها رزقا، قال أما لك هذا، قالت ومن عند الله. فهذه كرامة من الله عز وجل للسيدة مريم، كانت تجد الطعام أو ثمار الطازجة الجديدة في بيتها دون إليه منها. كذلك أعز إليك بجنز النخل تساقط عليك رطبا جميلا، هذه أيضا كرامة. ثم لم تزل الكرامات يعني تتلى وتروى ومن أحاديث صحيحة، بحيث أنه لا يمكن للإنسان أن ينكر شيئا منها، لا فيما قبل النبوة ولا فيما بعد الرسالة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات متعددة في بعض الصحابة، كذلك وقعت لمن قبلهم. فلعلكم تذكرون معي قصة الغار الثلاثة الذين أووا في الغار. قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتغشون إذ أصابهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم. فقال أحدهم: قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي خلة صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر، فلما أرحت حلبت كما كنت أحلب، فجئتهما فوجدتهما قد ماما، فكنت على رؤوسهما أكره أن أوقر الصدية، أكره أن أوقرهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصدية قبلهما، والصدية يتداغرن من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، أي ظل قائما على رؤوس أبويه متحيرا أن يوقظهما ليسقيهما قبل الأولاد، لا، في هذا إذعان لهما، أن يسقي الأولاد وهم يتباعون يصيحون جوعا، لا، هذا في تقديم لحق الولد على الوالدين. فهو حيران، فلم يجد ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. في تمام دعائه وتضرعه إلى ربه: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا، صخرة معناها جبل، جبل حط على فم غار ما تحركها لو كان هناك آلات كالآلات التي ترونها اليوم، ما تستطيع أن تحركها، لكن الله عز وجل القادر على كل شيء
استجاب دعاء هذا المتضرع وحرك الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور لكن ما يستطيعون الخروج. حتى قام رجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب رجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار لما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فخرج عنها وتركت لها المئة دينار. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فخرج عنا منها خروجا. فتحرك الصخرة أيضا شيئا قليلا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. حتى قام رجل الثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرخ من أرز فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغ عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بخرا ورعاء ثم جاءني فقال: يا عبد الله أعطني حقي والفرق من أرز كيف؟ فقلت له: انظر إلى تلك البقر فاذهب وقلها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وقلها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستلقاها. ان كنت اللهم تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا بخي ففرج الله عنا بخي فخرجوا يتمشون. هذه كرامه ومثلها شيء كبير وكبير جدا. بعض الصحابه جاء بعضهم شهروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الى هزيع متأخر من الليل والليل ظلمة فكانت مع أحد عصا فكانت تضيء طريق أمامه عشر أذرع في عشر أذرع كأن هناك قنديل مصباح منير حتى وصلوا إلى الدار. فالكرامات الصحيحة لا يمكن إنكارها إطلاقا ولكن كما أشرت آنفا توسع الناس في رواية الكرامات حتى صارت إهانات. والمذكور في الكتب وبخاصة كتاب مع الأسف الشديد طبع عشرات المرات في القاهرة اسمه طبقات الكبرى للإمام الشعراني. هذا الرجل يترجم لعلماء أفاضل يكفي أنه ترجم من عشرة مبشرين بالجنة ومن كبار العلماء الذين جاءوا من بعدهم ثم أسف وانحط في التراجم حتى وصل إلى ترجمة البدوي وأمثال هؤلاء من المعروفين من الصوفية فيروي عنهم أشياء هي كما قلنا إهانات بل هي كفريات. يبقى في ترجمة أهلهم وهذا كتاب مطبوع وعشرات الطبعات يبقى في ترجمة أهلهم أنه قال: تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. يعني وصل إلى مرتبة الأبوية بل إلى مرتبة الأبوية. فركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدب مع الله. أما قبل ذلك وبعد ذلك لم يكن متأدبا مع الله فكان يقول للشيء كن فيكون.
هذا كفر وشرك في الربوبية، هذا ما كانوا مشركون يشركون به، ولا إن شاءتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هذا ذكر أن هذا من الواصلين من كبار الأولياء. كذلك يذكر ويذكر قصة ذلك الرجل الذي رؤي أنه يفعل الفاحشة في الحمار على خارة الطريق، فأنكروا ذلك عليه فقال هناك سفينة في البحر تغرق فأنا سددتها. هذا مذكور بالكلمات يا جماعة، وهذا ما دعوه أشياء كثيرة كثيرة جدا معرض نظرة صدها مع ما في هذا الكتاب من ثقافات بل كفريات باسم كرامات، كرامات أولياء. وأذكر لكم قصة وقعت في حلب. أتى رجل من كبار علماء الشافعية، بل كان مفتي الشافعية في حلب، جاء رجل من إخواننا أهل السنة، قدم طلبا ليكون إماما في مسجد من مساجد هناك، فمشيت المعاملة كما هي المعتاد من دائرة إلى دائرة، وصلت إلى المفتي. المفتي أرسل خلفه لينتهنه، لأن هناك كانت الدعوة التي نحن نسميها بالدعوة السلفية وهم يسمونها بالدعوة الإرهابية كانت ماشية والحمد لله في سوريا خاصة بدمشق ثم في حلب. فكان المفتي هذا بلغه عن هذا الرجل اسمه أظن أحمد المصري، كان بلغه عن شيء من الوهابية في زمانه. أخذ يسأله أنه شو رأيك بالكرامات، فأجاب جواب مختصر أنه لها أصل في الكتاب السنة. قال له شو رأيك في الكرامة السادية غير الشاهد. حكى هو القصة، سبحان الله، يعني كيف وصل عقل بعض المشايخ إلى الانحطاط في الدرك الأسفل. حكى له قصة خلاصتها أن أحد الخطباء عندما يخطب يوم الجمعة كشف، لأن هذا من كبار الأولياء الخطيب، كشف له أن أحد الحاضرين حاقن. تقولون حاقن؟ لكن ماذا يفعل؟ المسجد غاص بالناس، وكيف يكون هكذا بينهم؟ فالخطيب كل هذا يعرفه لأنه ربنا كرم، وهذا من غير طبعا ما ذكره. وهذا الخطيب يمد جبته يقول هكذا، ورجل حاقن انفتح امام طريق الى حديقه، دخل من كل الشيخ يعني يوصل الى حديقه، قضى حاجته في الحديقه وتوضا من كل الشيخ، وتوضأ وعاد إلى مكانه ولا أحد يشعر بهذا لأن الشيخ حواه بكرامته. المفتي سأل صاحبنا تصدق بهذه الحكاية والكرامة أن يعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، هذه إهانة وليست كرامة، قال له أنت لا تصل تكون إماما. كثير جدا الآن يروى عن كرامات تقع في جهاد في بلاد الأرض. الكرامات التي تذكر الآن ما فيها غرابة، ما فيها استنكار، لكن كل ما في الأمر أننا بحاجة إلى التثبت من صحتها كرواية. فكون الشهيد يشمن رائحة المسك ما في ذلك الغرابة إطلاقا، وكون ربنا عز وجل يعنى ببعض المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم ولا تنفجر، الله يدافع عن الذين آمنوا، كل هذا ممكن يعني. لكن تبقى القضية يخشى أن يكون فيديا وتساهل أن يوجد مواعيد بقص خصة نحن نلتقطها ونصدق بها. فالذي أعتقده أدين الله به أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل يكرم بعض أوليائه الصالحين الصادقين ببعض كراماته الخارقة للعادة، ولكن ذلك لا يشترط أن يرى من كل مسلم كرامة. نحن نعلم مثلا أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة المبشرون للجنة، وأفضلهم خلفاء الراشدون، ما روي عن أحد منهم شيء من هذه الكرامات. فليس من الضروري أن يروى عن كل مسلم صالح أنه رؤيت منه كرامة، لكن أنه قد يمكن أن يقع، يمكن هذا أن يقع، والمستند حين ذاك إلى صحة الرواية. أما يراء الآن من الكرامات التي تقع في أفغانستان ما أشهد أن صحتها لأنها مقبولة وفعلا هي كرامة من الله عز وجل لبعض هؤلاء الشهداء والمجاهدين، ولكن ترى هل صحت أم لا تبقى القضية الدافية في علم الرواية. أما من حيث الإمكان فكما قلنا في أول الكلام، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها بلغا كرامة.
طيب
العاصي من بعض الأوقات
يشوفون ما
يشوف فقط. ممكن لعلكم سمعتم من حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنيه، وفي رواية لا يستتر من البول. ثم أمر بأن يؤتى له بغصن تشقه شقين ووضع كل شق منهما على القبر، فسألوا عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رطبين ما دام رطبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين المعذبين، وكان مسلمين لكن احدهم يسعى بالنميمه والاخر لا يستتر، اي يتساهل في الكشف العارضي امام الناس، او لا يستنزف من البول، اي لا يتحاشى ان يصيبه رشاش البول. ولذلك عذب. وعلى ذلك قال عليه الصلاه والسلام: استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول، استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول. كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا دابته فشمس فيه فنظر فرأى قبرين، فسأل أصحابه الذين كانوا معه: متى مات هذا؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أي أن الدابة لما شمست به عليه السلام سمعت صوت عذاب المقبورين. فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض العصاة في قبورهم يعذبون، لأن عذاب القبر حق. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا جلس أهلكم في التشاهد الأخير فليستعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. عذاب القبر حق يمكن أن يعرض الأعين العادية أصحى مثلا تنعش منه وتعذيبه ونحو ذلك، لكن يبقى كل شيء يعني خاضع بعلم الرواية، صحة الرواية أم لا، الذي يحدث صادق ولا مهول، كل هذا ممكن أن يقال، أما الأصل فذلك.
طيب الشيخ، فيها قصة أويس القرني.
نعم.
قصة أبو مسلم الخولاني، ماذا صحتهم إيش؟
أما قصة أبو مسلم الخولاني فصحيحة. أنا استطعني لما
أرميت
النور هي صحيحة، وفيه قال عمر الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل الضرب النار بردا وسلاما عليه كما جعلها لإبراهيم. أما قصة أويس القرني ماذا يفعلني؟
التي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر: إذا رأيتما أويس القرني فاطلبا منه أن يستغفر لكم. صلى الله عليه وسلم.
صحيح. هذا
جاء
رجل
الجنة ويسعون
لا ما يكون إليه إلا رب الدار، أما الجالسون والبيوت فيرمون في أماكنهم، رب الدار فيذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المجلس الذي يناسبه.
شيخ طيب،
من بعد أنزل الناس منازلهم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة فقال: أقوموا لسيدكم على قصة سعد بن معاذ.
صحيح. ماذا قال عليه السلام؟
قوموا لسيدكم، وأمرهم بإنزال.
وهذا يلتقي مع قولنا أن رب الدار يقوم إليه، لكن هذا هو شيء آخر. ويسأل أن رجل دخل الآن
بس
لحد صاحب شيخ مجلسة من الجاسية من كلام الأخ هو يكون أخوه.
نعم.
أولا الحديث كما رويته وأحسنت روايته، لأن كثيرا من الناس يشيئون روايته حيث يرضونه لغض قوموا لسيدكم، فأنت أحسنت رواية فيما قلت قوموا إلى سيدكم، فمعنى قوموا إلى سيدكم ليس له علاقة بموضوع السؤال إطلاقا، لأنه كما قلت قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وهذا ليس من الموضوع الذي سأل عنه،
ليس كشديد،
ليس كشديد. وبخاصة أن الحديث جاء في روايتين، إحداهما مختصرة والأخرى مطولة بعض الشيخ. المختصرة في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري أن سعد بن معاذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينه وبين اليهود، اليهود بني قريظة، وكان مريضا مصابا في أكحله راكبا على دبته، فقال الأنصار قوموا إلى سيدكم، هكذا رواية صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري. لكن الحديث جاء برواية أتم في مسلم الإمام أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها حيث قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فأنزلوه. فهذه الزيادة كما يقولون اليوم وضعت النقاط على الحروف وزادت الإشكال وأوضحت، لأن أمره عليه السلام للأنصار بأن يقوموا إليه ليس للتعظيم والإنزال، وإنما هو للإنزال لأنه كان مريضا، والسؤال إنما كان إذا دخل الداخل المجلس فهل يكون جالسون إكراما له أم لا؟ الجواب لا. والحديث ظهر أنه لا علاقة له بالوضوء. أما أن الجواب لا لأن هناك حديثا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، والأدب المفرد كتاب منفصل عن صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه 97 كتابا، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، الوضوء إلى آخره. من هذه الكتب كتاب اسمه الأدب، كتاب الأدب، هذا في صحيح البخاري. لكن كما هو معلوم من منهج البخاري في الصحيح أنه لا يروي فيه إلا أصح الأحاديث التي ثبتت لديه. ثم بدأ للإمام البخاري أن يؤلف كتابا أوسع من كتاب الأدب الذي في الصحيح، فسماه كتاب الأدب المفرد، يعني مفصول عن الصحيح. وهو في هذا الكتاب يروي الصحيح وما دونه بخلاف صحيح البخاري. فروى في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك، كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. سيد البشر عليه الصلاة والسلام وهو أحق الناس بالتعظيم والإكرام، لكن أي تعظيم وأي إكرام إنما هو التعظيم المشروع. فلو كان هذا الخيار من الإكرام المشروع لما كرهه الرسول عليه السلام من أصحابه، ولكان أصحابه أسرع الناس إلى إكرامه بمثل هذا الخيار. وأنس بن مالك الذي خدم الرسول عليه السلام 10 سنين وعرف أخلاقه وشمائله تمام المعرفة يحدثنا فيقول: ما كان شخص أحب إليهم، يعني أصحاب الرسول عليه السلام، رؤية ومع ذلك كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. فأيضا هذا القيام المعتاد اليوم بين الناس ليس من وسائل الكرام المشروع، بل هو من الوسائل المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ليكره هذا القيام لو أنه كان إكراما مشروعا. وسبب في ذلك أنها عادة للأمم الأجنبية الكافرة، وكما ترون حتى الآن هذه العادة مستمرة في تلك البلاد، وأكثر المسلمين يخلدون الكافرين اليوم إلا من عصم الله وقليل منهم. لذلك فلا ينبغي لأهل العلم أن يبتغوا من الناس إكرامهم بالقيام لهم، لأن ما لم يكن للرسول عليه السلام وهو كما ذكرنا آنفا سيد البشر ما لم يكن إكراما له فلن يكون إكراما لغيره عليه الصلاة والسلام. من هذا الإكرام، وهو لا يزال في كثير من البلاد الأعجمية، الانحناء. حينما يرى رجل العالم الفاضل ينحني له هكذا، وهذا موجود في بلاد الهند وباكستان وغيرها. وهذا بما جاء الله عنه. قد روى الترمذي وغيره عن انس ايضا ان رجلا قال يا رسول الله احدنا يلقى اخاه افينحني له؟ قال لا. قال افيقبله؟ قال لا. قال افيصافحه؟ قال لا. غير الانحناء ليس وسيلة إكرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كذلك القيام كريهه عليه السلام ليس وسيلة إكرام. وأعظم ما يكون مخالفة للشرع إنما هو السجود للمشايخ، وهذا موجود عند بعض الصوفية حيث يستأذن من الشيخ أن يركض فيهوي له ساجدا، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا
أنت بس بنتين حول هذه الجملة الأخيرة وبس، أما قضية انتين يا شيخ مو بس عندكم، مو بس عندكم، الدنيا كلها هكذا، وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة صار التقاليد العالية هي التقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، لا بل قصة يتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفتها للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله ابن بطة، رجل فقيه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة، فمر ابن بطة برجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار مهن حرة لم يبقى لهذا ذكر الأيام الأخيرة هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالم في دكانه قام لابن بطة إكراما، هذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيامة، هذا كلام بيعجبك ألا أنت، لكن تهيأ لتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة أنت من أكرم البرية عندي، ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا، لأنه ما فيه غيرهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عدلتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل بالتقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعتم الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دوما أجملهم؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون، قد يذكر رجل صالح معروف صلاح، لكن لا أحد يأبه له. قد يذكر رجل له جاه، له مال، له ثروة، فيقومون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع: على الناس المتوادين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام، وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام. لا لا طيب، ايش في هاي؟
هو
ينحني انت بس دندن حول هذه الجملة الأخيرة وبس. أما قضية يا شيخ، مو بس عندكم، الدنيا كلها هكذا، وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة، صار التقاليد العاجل هي تقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، لا بل قصة، ليتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفتها للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله ابن بطة، رجل فقيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر،
لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة، فمر ابن بطة برجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار من الحرية لم يبقى لهذا ذكر في الأيام الأخيرة هذه بخلاف الزمن السابق، فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالي في دكانه قام لابن بطة إكرام، وهذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل للقيام. هذا كلام يعجبك الآن، لكن هيا بتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل للقيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا لأنه ما هو فيه وجه معمر. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فأعتم الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة ومكانه لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلاما. شايف البيتين دون أجملهم؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطعم الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يبقى رجل صالح معروف صلاحه، لكن لا أحد يأبه له. قد يبقى رجل له جاه، له مال، له ثروة، ويقولون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام. نعم. لذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع على الناس المترابين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام، وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام، وأن يوسعوا دائرة ترك القيام بقدر استطاعة بحيث ما يعمل مشاكل مع الناس. لكن في الوقت نفسه ما ننسى هذه السنة من عدم القيام. عدم القيام هو السنة، وقيام هذا أمر عارض على السنة، فينبغي أن نحيي السنة دائما، وأما الأمر العارض فنحتاط له ونعمل بقدر ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويوم يمشي الناس بهذا الطريق فحينئذ ستنعكس العادة تماما. هلا نحن عندنا في عمان أو في دمشق، ما أقول عمان كلها ولا أقول دمشق كلها، لكن إخواني متفاهمين مع بعض من بعض. أكبر واحد بدخل، أكبر واحد بدخل، ما أحد يقول. إن كان المجتمع الحاضرين قليلين يدخل يسلم ويصافح ويجلس حيث انتهى بالمجلس، وإن كان جمع ظفير كثير يكتفي بإلقاء السلام ويجلس حيث انتهى بالمجلس أو حيث أراد به رب الدار أن يجلسه. هذا هو اللائق بتواضع المسلمين بعض المرات. أما هذا القيام فهو من شيم المتكبرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا أعرف الناس هذا لأن أنا كنت في مدرسة ابتدائية كنت أعرف الصف. لا لا في الفصل كنت أعرف الصف هذا الفصل، والعريف يقف أمام الباب لما يرى الأستاذ المعلم مقبل يقول للصف تهيأ، فإذا دخل قاموا جميعا. وكنت أرى أحيانا بعض الأساتذة يكون بينهم وبين بعض الطلبة حجازات مناصرات، إما أن يكون الطالب كسلان فالمعلم دائما يحط عليه فهو يصير يبغضه ما يحب يشوفه ولا يكرمه. لما يكون الطلبة كلهم من الإفساد الداخل فبعضهم من الطلبة اللي في نفسه بغض الأستاذ يختبئ تحت المقعد، والأستاذ يعلم ذلك فيتفاوض من حاله هيك ويكشفه ويطاله ويضربه ضرب مبرح. لماذا؟ لأنه ما قام له. وهذا من هنا جاء ما يروى عن شوقي شو بيقول: كن للمعلم ويكاد المعلم أن يكون نبيا أنزل رسولا. هو يأمر بالقيام والرسول ينهى عن القيام، هذا كله جاهل بالإسلام. ولذلك فتعاهدوا بينكم السنة، أما ناس ولد عنكم فتسيرونهم بحدود الاستطاعة. لا يكلمون نعم يزعبون، لكن مع ذلك ينبغي أن لا نطوي هذا البحث، يعني يجب أن يوكل بعضنا بعضا. نجمع بين هذا وهذا، يعني ننشر العلم ونشاور الناس حتى تتفتح بصائرهم للسنة.
المطالب أحيانا 50 مرة
واحد. انت ذكرتني الآن قصة. أحد أخواننا هناك في دمشق قال لي: حضرنا حفلا كبيرا جدا وأجلسونا في الكراسي المتقدمة، يقول وبدأ الناس يتواصلون، وقبل أن يكتمل الجمع سرت إشاعة: الآن يدخل الباشا الفلاني. توجهت الأنظار إلى الباب، فعلا دخل الباشا فقمنا وبقينا واقفين حتى جلس الباشا. قال: ما كنا نجلس حتى سرت إشاعة أخرى: الآن يدخل الأمير الفلاني. فعلا دخل فقمنا ورسنا جلسنا، اشترت إشاعة أخرى: البيت الفلاني، العالم الفلاني. قال: هنا شاهد، ما شفت حالي إلا قائم قاعد كأنه تحت مني زنبرة ناضية.
هي شيخ سؤال الله في الناس إذا تدين الجلس يبدأ فوق الرقبة تقريبا أو تحت الرقبة شوي، في صلاة دائما يقول كذا
ايه
ويطلع كأنه جميل جدا جدا
ايه
تقريبا
وانا دائما
يتبسم
يضحك ولا هذا السلم. والله هذا السؤال يذكرني بشيء كأنه أمر طبيعي بالنسبة للشباب المتحمس. ذلك كما جاء في قصة عبد الله بن عمر بن العاص. عبد الله بن عمر بن العاص كان شابا من صلحاء شباب الصحابة، ويدلكم على ذلك قصته بعد أن زوجه أبوه بفتاة من قريش، وبعد الزواج سأل واليه شنته عن علاقتها أو علاقة زوجها بها، فكان جوابها فيه كناية لطيفة باللغة العربية الفصيحة، قالت: إنه لم يطع لنا بعد الدراسة، يعني كأننا ما تزوجنا. وكشيء طبيعي ما سرر بهذا الخبر والد عبد الله وهو عمر بن العاص، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فإما أرشد إلي وإما لقيني. فقال لي: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن في جسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك أي من وجودك عليك حقا. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع له منهجا في العبادة حتى ما يغاري فيها ولا يتكاسل عنها، وهو كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة، وكان يصوم الدهر. فمن كان كذلك في غلوه في عبادته لا يصح للزواج، لأن نشاطه توجه كله إلى العبادة. فيما يتعلق بقيامه في الليل وقراءته للقرآن، قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، بدل كل يوم مرة، اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. وهذا موضع عجب حقيقة، لأن الناس اليوم على عكس هذا تماما، خاصة الآباء مع الأبناء الصالحين، ينبت الولد في منبت صالح فيتعبد ويحرص على إقامة الصلاة في المساجد وعلى حضور الدروس من علماء مثالي، فيثبته أهله أبوه وأمه ويقولان له: احوينتك أنت بعد شهر بسلاحي قدامك، اصبر اصبر عمرك 30-40 سنة. أما الشاب هذا المتدين يقول: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، كيف تقول لي أقرأ القرآن في الشهر مرة عني؟ فقال له عليه السلام: اقرأ القرآن في الشهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، وكرر العبارة نفسها إلى أن انتهى معه عليه الصلاة والسلام إلى قوله: فاقرأ القرآن في ثلاث، أي يسمح لك أن تقرأ القرآن في ثلاث ليالي لا أقل من ذلك، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. هذا فيما يتعلق بقيام الليل وتلاوة القرآن. أما فيما يتعلق بالصيام كان يصوم الدهر، فقال له عليه الصلاة والسلام: صم من كل شهر ثلاث أيام والحسنة بعشر أمثالها، أي فكان صم في الدهر. قال: يا رسول الله، إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك، إن بي قوة. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يتساهل معه إلى أن قال له: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. هذا الحديث جمع العزلة في العبادة والقوة في الجسم. صوم داود عليه السلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه لا يزال محتفظا على قوته. أما إذا صام الدهر فستنهار قواه مع الزمن، ولا يستطيع حين ذاك أن يثبت في ملاقاة الأعداء. قال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. يريد أفضل من صوم داود. قال: لا أفضل من ذلك. ثم فارق عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج، وراحت ايام وجاءت ايام، وانتقل الرسول عليه الصلاه والسلام الى الرفيق الاعلى، وشاخ عبد الله بن عمر، وراحت القوه التي كان يفخر بها، ولكنه كان يشق عليه أن يدع ما فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هي الرخصة؟ قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، مرني فيها. قال له: صم من كل شهر ثلاث أيام، مارم فيها، لكن متى انتبه لخطئه؟ بعد أن شاخ وأسن وكذب. فكان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في هذه القصة في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إيش معنى إن لكل عمل شرة؟ الشرة هو النشاط، النشاط الشديد، وهي طبيعة الشباب يهجم على العبادة دون ما يفكر إيش في العاقبة. إن لكل عمل شرة. مثال: إنسان يمسك إيده قبضة حديدية، لكن إلى متى يستطيع أن يظل قادما عليها مهما كان قوية العضلات؟ تربي عن كذا بعدين انفلت الأمر. لذلك أمر الرسول عليه السلام بالاعتدال. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قبل. نحن في الوقت الذي نسر بإقبال الشباب اليوم على الدين والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل، لما شرع، فنحن ننصح بالاعتدال أيضا في العبادة خشية أن ينعكس معهم الأمر وينقلب إلى الإفلات الموضوع وعدم الاهتمام حتى بالفرائض من العبادات. فخير الأعمال أزمها وإن قلها، هكذا نحن ننصح إخواننا الشباب بأن يعتدلوا وأن لا يغادروا، لأن الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تخونوا على الله إلا الحق. وقال عليه السلام منطلقا من هذه الآية إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فنحن ننصح هؤلاء كما ننصح الفريق المقابل لهم الذين لا يهتمون إلا بأداء الفرائض فقط، ثم لا يبالون بارتكاب المخالفات الشرعية بحجة أنهم يصلون الصلوات ويصومون رمضان، وأما هذه الصلوات وصيام رمضان من المكفرات، ولا ينتبهون إلى أن كثيرا من هذه الصلوات والصيام بحاجة إلى ما يتم هذه العبادات بما فيها من نقص، كما جاء في خصوص الصلاة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. أيضا الصلاة التي يصليها أكثر الناس إنما يكتب لهم بالأحسن أهوال النصف، فهي بعضهم العشر أحسن من العشر التسع وهكذا. أيضا إذا كان هذا النقص موجودا في الصلاة فيجب أن يكون عندنا احتياطي من الصلاة وهو الإكثار من النوافل. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق كثير من الصيام، قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور فالعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام صومان، صوم عن الماديات المفطرة وصوم عن المعنويات المفطرة، لكنها من رحمة الله عز وجل لم يجعلها مبطلة، المفطرات المعنوية لم يجعلها مبطلة للصيام لشعور ذلك على الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه، هذا كأنه يعني أنه لا صيام له. الذي يشهد شهادة الزور ويكذب في أقواله ويرتكب الفسق والفجور فهذا ليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لكن الله عز وجل إنما جعل المبطل للصيام إنما هو المفطرات المادية المعروفة كالأكل والشرب والجماع والاستطراب. لهذا نحن نأمر الفريقين الذين يغادرون في عبادتهم أن يعتدلوا وأن لا يأخذوها هبة واحدة، لأنه يخشى أن يتراجع الآخر، كما نأمر الشباب الآخر الذي يكتفي بالإتيان بالفرائض بس ثم لا يهتم بإتمام هذا النقص الذي يقع في صلاة كل واحد منا، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم قيام الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، الفريضة التي لم يكتب له منها إلا عشوة في أحسن الأحوال نصف دون النصف الثاني يكمل من النوافل. ولذلك على المسلم أن يحرص على الإتيان بالفرائض من الصلاة والصيام والنوافل أيضا حتى يوم القيامة، إذا وزنت صلاته وعباداته تكمل له من النوافل التي كان قد أتى بها مع الفرائض. وبهذا القدر كفاية، لأنك أنت تفضلت وجئت هنا بسيارتك، والآن عليك أنك ترجع معنا وترجع إلى هنا وكل دخل نصف الليل، فجزاك الله خيرا. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.